إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سوق ما ساق من الآيات والأحاديث والآثار في الباب الذي عقده لبيان أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لما فرغ من ذلك شرع في ذكر المسائل فقال: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، فلما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. وقوله: لما كانت هذه الأرض مكان شرك، يعني المكان الذي يذبح فيه لغير الله جل وعلا، فحرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك في تلك الأرض لمشابهة المشركين. أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة، فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان إذا صلى متشبها بما يأتون به يزعمونه صلاة، بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه. ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، لأن المساجد هي محل ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن، وأما الأسواق فهي أماكن غفلة ويرتادها الشيطان ينصب فيها رايته. وكذلك المساجد تتفاضل بينها، فالقديم من المساجد أفضل من الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك بالاستفصال، وهي المسألة الرابعة، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفصل. لكن هل يجب الاستفصال على كل حال أو إذا وجد الاحتمال؟ الجواب: لا يجب الاستفصال إلا إذا وجد الاحتمال، لأننا لو استفصلنا في كل مسألة لطال الأمر جدا. فمثلا لو سألنا سائل عن عقد بيع، لم يلزم أن نستفصل عن الثمن هل هو معلوم، ولا عن المثمن هل هو معلوم، وهل وقع البيع معلقا أو غير معلق، وهل كان ملكا للبائع وكيف كان ملكه له، وهل انتفت موانعه أو لا. أما إذا وجد الاحتمال فيجب الاستفصال، كان يسأل عن رجل مات عن بنت وأخ وعم شقيق، فيجب الاستفصال عن الأخ هل هو شقيق أو لأم، فإن كان لأم سقط وأخذ الباقي العم، وإلا سقط العم وأخذ الباقي الأخ، فلا يجب الاستفصال إلا إذا وجد الاحتمال. الفائدة الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: أوف بنذرك، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة، فالواقعة أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلي، والمتوقعة أن يخشى من الذبح في ذلك المكان تعظيمه، فإذا خشي كان ممنوعا، كما لو أراد أن يذبح عند جبل فالأصل أنه جائز، لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية كان ممنوعا. المسألة السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ لأن كان فعل ماض، والمحظور بعد زوال الوثن باق لأنه ربما يعاد الوثن. المسألة السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ المسألة الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا وفاء لنذر في معصية الله، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المسألة التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع منه ولو لم يقصده، لكن مع القصد يكون أشد إثما، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو لم يقصده. المسألة العاشرة: لا نذر في معصية، هكذا قال المصنف رحمه الله. وأما لفظ الحديث المذكور فهو: لا وفاء لنذر في معصية الله، وبينهما فرق. فإذا قيل لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وهذا، لكن لا نذر يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المسألة الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يقال فيه ما قيل في لا نذر في معصية، والمعنى لا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله تعالى مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليه وما أشبه ذلك. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، وأما نذر المعصية فلله، لكنه على معصية من معاصي الله جل وعلا، كأن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله ويكون المنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم والحلف بغير الله، فالحلف بغير الله كأن يحلف بالنبي لا يفعلن كذا وكذا، ونظيره النذر لغير الله، والحلف بالله على محرم كأن يحلف بالله لا يسرقن، ونظيره نذر المعصية. وحكم النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله جل وعلا، فيكون بذلك مشركا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا، ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد، لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين كالحلف بالله على المحرم، ينعقد وفيه كفارة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين: الأولى قول الله تعالى: يوفون بالنذر، وهذه الآية سيقت لمدح الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة. ولو أنه رحمه الله عقب هذه الآية بقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، لكان أوضح، لأن قوله تعالى: وليوفوا نذورهم أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا. ووجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك،
وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله جل وعلا شرك، لأن كل عبادة من عبادات الظاهر والباطن إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى كانت شركا. فهذه هي الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأما الآية الثانية فقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما شرطية؟ أنفقتم فعل الشرط، وجوابه فإن الله يعلمه. من نفقة بيان لما في قوله تعالى: ما أنفقتم. والنفقة بذل المال، وقد يكون في الخير وقد يكون في غيره. أو نذرتم معطوف على قوله: وما أنفقتم فإن الله يعلمه. تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها. وهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذه الآية. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جرى عليه وجرت عليه عادته، فإنه رحمه الله يقول: وفي الصحيح، ولا يقصد بذلك اصطلاح المحدثين، إذ إن الصحيح ينصرف عند الإطلاق إلى البخاري رحمه الله تعالى، وقد لا يكون ذلك كذلك فيما يعزوه المصنف رحمه الله. من نذر جملة شرطية تفيد العموم. هل تشمل الصغير؟ قال بعض العلماء: تشمله فينعقد النذر منه. وقيل: لا تشمله، لأن الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، وبناء على هذا يخرج الصغير من هذا العموم لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام. من نذر أن يطيع الله، الطاعة هي موافقة الأمر، أي أن توافق الله فيما يريد منك إن أمرك، فالطاعة فعل المأمور به. وإن نهاك فالطاعة ترك المنهي عنه، هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل الأوامر والمعصية لفعل النواهي. من نذر أن يطيع الله فليطع، الفاء واقعة في جواب الشرط، لأن الجملة إنشائية طلبية، واللام لام الأمر فليطع. وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب كالصلاة والحج وغيرهما، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا، وعموم الحديث يرد عليه. وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له سبب، كأن يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام، ولا يعلق الصيام على وقوع شيء أو دفع مكروه أو غير ذلك من الأغراض، فهذا مطلق: لله علي أن أصوم 3 أيام. وكذا من نذر نذرا معلقا، كأن يقول: إن نجحت فلله علي أن أصوم 3 أيام، ومن فرق بينهما فليس بجيد، لأن الحديث عام. واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة، وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض العلماء يحرمه، وإليه يميل شيخ الإسلام رحمه الله للنهي عنه، ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه. وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. فهذا التزام مؤكد بالقسم، فيشبه النذر. قال الله تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة بدون يمين. والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر أو بحلف على نفسه، هذا يعني أن الطاعة ثقيلة عليه. ومما يدل على قوة القول بتحريم النذر أيضا خصوصا النذر المعلق، أن الناذر كأنه غير واثق بالله جل وعلا، فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابله، ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون، وفي هذا سوء ظن بالله جل وعلا، والقول بتحريم النذر قول وجيه. فإن قيل كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به، فالجواب لا نقول إن الوفاء هو المحرم حتى يقال إننا هدمنا النص، إنما نقول المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر، وفرق بين عقده ووفائه، فالعقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا يعصه لا ناهية، والنهي بحسب المعصية، فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه، لأن المعصية الوقوع فيما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، فالمعصية إذن هي الوقوع فيما نهي العبد عنه. والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: إلى منهي عنه نهي تحريم، ومنهي عنه نهي تنزيه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، يعني نذر الطاعة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. ولقول المصنف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. المسألة الثانية: إذا ثبت كون النذر عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. المسألة الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك من للتبعيض، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص فيما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة، إذا استعاذ بشخص فيما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة سواء بسواء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله: وأنه كان رجال من الإنس، الواو حرف عطف، وأن فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله تعالى: أنه استمع نفر من الجن، وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كسري. فيؤول بمصدر، أي قل أوحي إلي استماع نفر وكون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. من الإنس صفة لرجال، رجال من الإنس، لأن رجال نكرة، وما بعد النكرة صفة له. يعوذون الجملة خبر كان، ويقال عاب به ولاذ به، فالعياذ مما يخاف واللياذ فيما يؤمل. وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحة: ولا يصلح ما قاله هذا الشاعر إلا لله جل وعلا، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم مما يحاذرونه، يظنون أنهم يعيذونهم، ولكن زادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا. وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن. يقول ربنا تبارك وتعالى: فزادوهم رهقا، أي ذعرا وخوفا، بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء، فالذعر والخوف في القلوب والرهق في الأبدان. وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا فعوقب بنقيض قصده، وهذا ظاهر. فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس. زادوهم الواو للجن أي زاد الجن، وهم للإنس أي زاد الجن الإنس رهقا أي استكبارا وعتوا، لأن الإنس زاد الجن رهقا أي استكبارا وعتوا، لأنه إذا استعاذوا بهؤلاء الجن فإن ذلك يدخل عليهم بالاستكبار والعتو. والصحيح الأول، برجال من الجن يستفاد منه أن للجن رجالا ولهم إناث، وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم، وكذلك العكس الرجل من بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن. وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع، والفقهاء يقولون في باب الغسل لو قالت إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل، وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، لكن لم أره في كلام أهل العلم، وإنما أساطير تقال والله أعلم. وكذلك إذا قالت هي، لأن الشيخ رحمه الله إنما ذكر ما يتعلق بالرجال لا بالإناث. والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذا وهذا ليس بحاصل بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، ويحمي الله تبارك وتعالى عباده من أمثال هذه الاختلاطات على هذا النحو الذي ذكره أصحاب الأساطير كما قال الشيخ رحمه الله. لم أره في كلام أهل العلم، وإنما أساطير تقال والله أعلم. فلا يسلم أن تقول وأن يقول، ولكن علينا أن نصدق بوجود الجن وأنهم مكلفون، وأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمين والقاسطين، وأن منهم رجالا ونساء. ووجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، بدليل أنه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فمن نزل منزلا أي منزل فقال هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترتب جواب الشرط على فعله. فقال أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بكلمات الله، كلمات من جموع القلة، لأنه جمع مؤنث سالم، وجموع القلة من 3 إلى 10، والكثرة ما فوق ذلك، وقيل جموع الكثرة من 3 إلى ما لا نهاية له، فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء ويختلفان في الانتهاء. قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. والراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل، فكلمات جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل، وهو قول ربنا جلت قدرته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأبلغ من هذا قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. المصنف رحمه الله تعالى شديد الحساسية فيما يتعلق بتوحيد الرب جل وعلا، خاصة ما تعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. لذلك استطرد لما مر بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بكلمات الله، فلما كانت هذه اللفظة من جموع القلة وهي كلمات، بين أن ذلك ليس على حقيقته، بل كلمات جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل، لأن الذي رجح رحمة الله عليه أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل، ثم ذكر الدليل الذي مر من كتاب الله تبارك وتعالى للدلالة على أن كلمات الله جل وعلا لا تنفد أبدا ما نفدت كلمات الله. أعوذ بكلمات الله التامات، تمام الكلام بأمرين: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال ربنا جلت قدرته: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، لأن الله خلق كل شيء، الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إليه، لأنه خلق الشر لحكمة، فعاد الشر بهذه الحكمة خيرا، فكان خيرا، فالله لا يأتينا منه إلا الخير. قد يكون الأمر المقدور شرا بالنسبة لمن قدر له، ولكنه على حسب الحكمة لا يكون إلا خيرا. وعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله، بل في مفعولاته. فالشر ليس في فعل الله جل وعلا، ليس في فعل الله إلا الخير، ولكن يكون الشر في مفعولاته، أي في مخلوقاته. وعلى هذا تكون ما موصولة لا غير، أي من شر الذي خلق، لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت من شر خلقك، لكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل، فمن خلقك وفعلك، ويجوز أيضا المفعول وهو المخلوق، فالخلق قد يكون منصرفا إلى المصدر فيراد به الفعل، ويجوز أيضا المفعول بمعنى المخلوق، لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعول وهو المخلوق. وهذا أيضا من حساسيته رحمة الله عليه فيما يتعلق بتوحيد ربنا تبارك وتعالى، فهو يختار هذا الوجه لأن هذا الوجه لا يشتبه، إذا كانت مصدرية فهذه يقع فيها الاشتباه، قد يكون الخلق مصدرا وقد يكون بمعنى المفعول، الخلق بمعنى المفعول، فيقول إلى أن في خلق ربنا تبارك وتعالى، يقول إلى أن في فعل ربنا تبارك وتعالى شرا، وليس كذلك. ولذلك إذا جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعول وهو المخلوق. وعليه فالشر ليس في فعل الله تبارك وتعالى، ليس في فعل الله جل وعلا إلا الخير، وأما الشر فيكون في مفعولاته تبارك وتعالى، أي في مخلوقاته. وليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هي القسم الأول شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلها فهي خير. والقسم الثاني من مخلوقات الله تبارك وتعالى خير محض كالجنة والرسل والملائكة. وأما القسم الثالث ففيه شر وخير كالإنس والجن والحيوان، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. من قال هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، وهي نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم من شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم، والظاهر والخفي، حتى يرتحل من منزله، لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره، لأنه كلام الصادق المصدوق، لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. نظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب، فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع. مثلا قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، كما مر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض، وليس ذلك قصورا في السبب أي في الفاتحة، بل لوجود مانع بين السبب وأثره. وأيضا منه التسمية عند الجماع، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم. وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. قال القرطبي: وقد جربت ذلك، فإني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك فلدغتني عقل، فكان كلما نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في أي منزل كان، كما مر أنها تفيد العموم، لم يضره شيء، ففي أي منزل ينزله يقول هذه الكلمات المباركات التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم من شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله. قال القرطبي: قد جربت ذلك حتى إني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك فلدغتني عقرب. الشاهد من الحديث قوله: أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير الله، وهنا استعاذة بالكلمات ولم يستعذ بالله، فلماذا؟ الجواب أن كلمات الله صفة من صفاته، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته وأنه غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر، ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بها، فحاشاه أن يحض العباد على الاستعاذة بغير الله من مخلوق لا يملك شيئا. فلو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستعاذة به، ولهذا كان المراد من كلام المصنف الاستعاذة بغير الله أو بغير صفة من صفات. أما إذا استعاذ بالله أو استعاذ بصفة من صفات الله جل وعلا فصفات ربنا تبارك وتعالى غير مخلوقة. في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهو من حديث عثمان بن أبي العاص الذي رواه مسلم في صحيحه. وقد أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قول هذا الدعاء العظيم والاستعاذة المباركة لمرض ألم به، فقال: ضع يدك على الذي يألم منك، ثم أرشده صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هنا استعاذ بعزة الله وقدرته ولم يستعذ بالله، والعزة والقدرة من صفات الله وهي ليست مخلوق، ولهذا يجوز القسم بالله ويجوز القسم بصفات الله لأنها غير مخلوق. أما القسم بالآيات فإن أراد الآيات الشرعية فجائز، وإن أراد الآيات الكونية فغير جائز. وهو يريد بالآيات الشرعية إذا ما توجهت النية إلى القرآن على أنه كلام الله، فيكون القسم حينئذ بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن كلام الله جل وعلا صفة من صفات. أما الآيات الكونية التي بثها الله تبارك وتعالى في تضاعيف الكون ظاهرة وخفية فالقسم بها غير جائز، إذ هو قسم بغير الله وبغير صفة من صفات الله تبارك وتعالى فلا يجوز. أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاق، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر، الاستعاذة بالمقبورين شرك أكبر. كذلك من الشرك أن يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فهذا أيضا لا يجوز. وكذلك الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، والاستعاذة بهم شرك أكبر، سواء كان عند قبورهم أم كان بعيدا عنه. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتن قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وجد من ذلك أي من الفتن ملجأ فليعذ به. وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه، وهي امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت يد المرأة المخزومي. فهذه المرأة عاذت بأم سلمة كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه، وكذلك الغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في بعض ألفاظه، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة كما في حديث أم سلمة الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه وما أشبه ذلك. وهذا هو مقتضى النظر، فإذا اعترضني قطاع طريق فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن، والثانية كونه من الشرك، يعني الاستعاذة بغير الله جل وعلا، وقد سبق التفصيل في ذلك. وأما المسألة الثالثة فالاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ووجه الاستشهاد أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله، لأنها أي الكلمات صفة من صفاته جل وعلا. المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني فائدته، وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل، أي الذي قلت الدعاء فيه. المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ومعنى الكلام أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعة، فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك، فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. مثال ذلك الجن، فإنهم قد يعيذونك وهذا شرك مع أن فيه منفعة. ومثال آخر قد يسجد إنسان لملك فيهبه أموالا وقصورا وهذا شرك مع أن فيه منفعة. ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل العطاء، فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين، كما قال بعضهم: فكن كما شئت يا من لا نظير له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وهذا من أعظم ما يكون غلوا، لأن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وفي الحديث فائدة، وهي أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن فأبدل بهذه الكلمات، وهي أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد عن الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير، ولا يقول حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه. وهذا له أمثلة في الكتاب والسنة. فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهاهم عن قول راعنا ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو انظرنا. وأما السنة ففيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة: بع الجميع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فلما منعه من المحظور فتح له بابا الذي لا محظور فيه. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك من للتبعيض، فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، والغوث إزالة الشدة. وكلام المصنف رحمه الله ليس على إطلاق، بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا أو غائبا، أو أن يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله جل وعلا. فلو استغاث بميت ليدافع عنه، أو بغائب، أو بحي حاضر لينزل المطر، فهذا كله من الشرك. ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا. قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه، فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب، وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، وإن كان سببا في إزالتها بقدر الله جل وعلا، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، وهذا قادح في كمال التوحيد. والشيخ رحمه الله دقيق الحس جدا فيما يتعلق بأمور القلوب، ولذلك لما ذكر هذه الصورة الجائزة بعدما اعترض على ما قاله المصنف وأنه ليس على إطلاقه، بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به. أما الذي يقدر عليه المخلوق فإنه إذا استغيث به فيه من غير أن يتعلق القلب به، وإنما يتعلق بخالقه أي بخالق السبب، فهذا ليس بقادح في كمال التوحيد. وأما إذا اعتمد عليه ونسي خالق السبب فهذا قادح في كمال التوحيد. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، معطوف على قوله أن يستغيث، فيكون المعنى من الشرك أن يدعو غير الله، وذلك لأن الدعاء من العبادة. قال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعبادتي أي دعائي، فسمى الله الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم والطبراني في الصغير: إن الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: ما يقع عبادة وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع، وما لا يقع عبادة فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعاكم فأجيبوه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وعند البيهقي كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة في حق المسلم: إذا دعاك فأجب، أي إذا دعاك أخوك المسلم فأجبه. وعلى هذا فمراد المصنف بقوله أو يدعو غيره دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته. أن يستغيث أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر وخبرها مقدم، وهو قوله من الشرك. والتقدير من الشرك الاستغاثة بغير الله، والمبتدأ يكون صريحا ويكون مؤولا. فالمبتدأ الصريح كقولك زيد قائم، وأما المؤول فكقول ربنا تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم خير لكم. فأن وما بعدها تؤول بمصدر، وهذا المصدر المؤول هو المبتدأ الذي أتى بالآية للتدليل عليه، مبتدأ مؤول، وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم خير لكم، أو يدعو، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط، والدعاء عام لكونه لجلب منفعة أو لدفع مضر، فأتى بالخاص أولا. من الشرك أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط، فهي داخلة في الدعاء بالمعنى العام، فعطف على هذا الخاص العام في قوله أو يدعو غيره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيات. الآية الأولى قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله، ظاهر سياق الآية أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسواء كان خاصا به أو عاما له ولغيره، فإن بعض العلماء قال لا يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك. والآية على تقدير قل، وهذا ضعيف جدا وإخراج للآيات عن سياقها. والصواب أنه إما خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي من حيث خطابه به والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه، فقد قال ربنا جل قدرته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالخطاب له ولجميع الرسل، ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله، لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا، وإنما من حيث هو رسول معصوم عصمه الله تبارك وتعالى من هذا الذي حذر منه. فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به، فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله، فهو إلى من يمكن منه من باب أولى. لأننا إذا نظرنا إلى هذا النهي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقع منه دعاء لغير الله تبارك وتعالى ولا أن يكون من الظالمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم مع كمال حاله، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن عقله إلى جوار عقله كقطرة في بحر؟ فكيف بمن إيمانه إلى إيمانه كرملة في صحراء مترامية؟ فالإنسان حينئذ يخشى ويحذر. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا يورثنا نحن خوفا وخشية من الوقوع في الشرك حتى نحذره ولا نتورط فيه. ولا تدع من دون الله، الدعاء طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر، وهو نوعان كما قال أهل العلم. الأول دعاء عبادة، وهو أن يكون قائما بأمر الله، لأن القائم بأمر الله كالمصلي والصائم والمزكي يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب. فإذا كان قائما بأمر الله فهو في دعاء لله تبارك وتعالى، ولكنه دعاء عبادة. فدعاء العبادة من العبد أن يكون العبد قائما بأمر الله، لأن القائم بأمر الله كالمصلي والصائم والمزكي يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب، ففعله متضمن للدعاء بلسان الحال، وقد يصحب فعله هذا دعاء بلسان المقام. وأما القسم الثاني من قسمي الدعاء فهو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضره. الأول لا يجوز صرفه لغير الله، وهو دعاء العبادة، والثاني فيه تفصيل سبق. ولا تدع من دون الله، أي سوى الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك النفع لو عبدته، ولا يضرك. قيل لا، يدفع عنك الضر. وقيل لو تركت عبادته لا يضرك، لأنه لا يستطيع الانتقام وهو الظاهر من اللفظ. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأنه لا ينفعك ولا يضرك. وهذا القيد ليس شرطا، بحيث يكون له مفهوم، فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك، بل هو لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن القيد الذي ليس بشرط بل هو لبيان الواقع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لبيان الواقع، إذ ليس هناك رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا، لأن الإنسان إذا قال لهذا البيان القرآني مفهوم. فالله جل وعلا يأمرنا أن نعبد ربنا الذي خلقنا والذين من قبلنا، فلو قال له مفهوم لأثبت ربا ثانيا لم يخلقنا ولم يخلق الذين من قبلنا. وكذلك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ليس لها مفهوم، وإنما هي لبيان الواقع، حتى لا يقول قائل: إذن أدعو من دون الله الذي ينفعني أو يضرني. ليس لها مفهوم، وإنما هي لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر. من ذلك أيضا قوله جلت قدرته: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهذا بيان للواقع الأغلب، لأن الربيبة يمكن ألا تربى في حجر زوج أمها، فهل يتمسك بالآية ويقول إنما نهي عن نكاحها إذا كانت في حجري وهي لم تتربى عندي؟ هذا ليس له مفهوم، هذا بيان للواقع الأغلب، إذ الأغلب أنها تربى مع أمها فتكون عند زوج أمها. فقال ربنا تبارك وتعالى رعاية للواقع الأغلب: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا بيان للواقع، لأنه لا يقول قائل: ولكن لا نستجيب لله ولا للرسول إذا دعانا لما لا يحيينا، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيانا كله لما يحيينا، فليس لها مفهوم، وإنما هي لبيان الواقع. وكل قيد يراد به بيان الواقع فإنه كالتعليل للحكم. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي اعبدوه لأنه خلقكم، فهو كالتعليل للحكم، فهو قيد يراد به بيان الواقع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. وكذلك قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطا، وهذه يسميها بعض الناس بالصفة الكاشفة. لو أنك تتبعت الفوائد التي تذكر في الشروح المختلفة فجعلت لها موضعا بعينه وعكفت على النظر فيها حينا بعد حين لأصابك ونالك خير عميم. قال الله جل وعلا: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شرطية، وجواب الشرط جملة، فإنك إذا أي حال فعلك من الظالمين. وهذا قيد، لأن إذا للظرف الحاضر، أي فإنك حال فعله من الظالمين، لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم. فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم، وبعد التوبة ليس بظالم، لكن حين فعل المعصية يكون ظالما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فنفى الإيمان عنه حال الفعل. ونوع الظلم هنا ظلم شرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال ربنا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وعبر الله تعالى بقوله من الظالمين ولم يقل من المشركين، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم، لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون بينا من الآية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية، وهي قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية: وإن يمسسك، أي وإن يصبك بضر كالمرض والفقر ونحوهما، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجنس، واسمها كاشفة، فلا كاشف له خبرها له، وإلا هو بدل، فلا كاشف له إلا هو، لا نافية للجنس، وكاشف اسمها وخبرها له، وإلا هو بدل. وإن قلنا بجواز كون خبرها معرفة صار هو الخبر، أي ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي، وهو من روايات ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن يردك بخير، هنا قال يردك، وفي الضر قال يمسسك، فهل هذا من باب تنويع العبارة أم أن هناك فرقا معنويا؟ الجواب: هناك فرق معنوي، وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، بل تنسب إلى فعله، أي إلى مفعوله، فالمس من فعل الله، والضر من مفعولات الله، فالله لا يريد الضر لذاته، بل يريد الضر لغيره، لما يترتب عليه من الخير، ولما وراء ذلك من الحكم البالغ. وساق الشيخ رحمه الله حديثا رواه الطبراني من رواية أنس، وذكر أن الخير مراد لله لذاته ومفعول له، ويقرب من هذا ما في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقل وأنا لا ندري أراد ربهم بهم شرا، أي بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا، وإنما قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا أصيب الإنسان بمرض فالله لم يرد به الضرر لذاته، بل أراد المرض وهو يضره، لكن لم يرد ضرره، بل أراد خيرا من وراء ذلك. وقد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب، وقد تكون ظاهرة في غيره. قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. المهم أنه ليس لنا أن نتحجر حكمة الله، لأنها أوسع من عقولنا وإدراكاتنا، لكننا نعلم علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته، بل هو مراد لغيره، ولا يترتب عليه إلا الخير. أما الخير فهو مراد لذاته ومفعول لله جل وعلا، والله أعلم بما أراد بكلامه. قال الشيخ: لكن هذا الذي يتبين لي، فلا راد لفضله، أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا لو اجتمعت الأمة على ذلك. وفي الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والحديث في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فنعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار وبقاء ما أنعم علينا به، ونعلم أن الأمة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع من ذلك شيئا. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء، يصيب به من يشاء، الضمير إما أن يعود إلى الفضل لأنه أقرب، وإما أن يعود إلى الخير لأنه هو الذي يتحدث عنه، ولا يختلف المعنى بذلك. من يشاء، كل فعل مقيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة، لأن مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، لأن من صفات الله تعالى الحكمة، ومن أسمائه تعالى الحكيم. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل هذه المشيئة مبنية على العلم والحكمة، يصيب به من يشاء من عباده. من عباده العبودية هاهنا عامة، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يصيب الكفار. قال تعالى: وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يتقى به السهام، والمغفر فيه ستر ووقاية. والرحيم أي ذو الرحمة، وهي صفة تليق بالله جل وعلا تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، في الآية الأولى، فقد نبه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن من يدعو أحدا من دون الله، أي من يدعو سواه، لا ينفعه ولا يضره. وكذلك في الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لو أتى المؤلف بأول الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لكان أولى، فهم يعبدون هذه الأوثان من حجر وشجر وغيرها، وهي لا تملك لهم رزقا أبدا، لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر، ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر. فإذا كانت لا تملك الرزق فالذي يملكه هو الله، ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ولا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والرزق هو العطاء، كما قال تعالى: فارزقوهم منه. فابتغوا عند الله، عند الله حال من الرزق، وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غير، واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي تدللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التدليل، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذلل للسالكين، قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية، لأنكم إذا تدللتم له بالطاعة فهذا من أسباب الرزق، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأمر أن نطلب الرزق عنده، ثم أعقبه بقوله: واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام يؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال لا بلسان المقال. واشكروا له، إذا أضاف الله الشكر له متعديا باللام فهو إشارة إلى الإخلاص، أي واشكروا نعمة الله لله، فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة وهذا لا بأس به، ولكن كونه يشكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعا، هذا هو الأكمل والأفضل. والشكر فسروه بأن القيام بطاعة المنعم، وقالوا إن الشكر يكون في ثلاثة مواضع: في القلب، وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله فيرى لله فضلا عليه بها، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، وهي نعمة مكفورة، بمعنى أن الناس لا يدركون أنها نعمة، ولذلك لا يشكرون الله تبارك وتعالى عليه، وقل من تذكر ذلك أو علمه في حياته فشكر ربه على ما أنعم به عليه من الهداية إلى دين الإسلام العظيم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.